بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، الذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسمة، استعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم فرج النبي محمدا عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته. اللهم أوردنا حظه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أنت في عليائك وكبريائك ونحن بين يديك ندعوك، اللهم فرج عنا الهم والغم يا رب العالمين. اللهم اكتب النصر المبين لإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحزنهم كما أحزنونا، اللهم أحزنهم كما أحزنونا، اللهم آسفهم كما آسفونا، اللهم انتقم منهم بقدرتك يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا، وأهلك بقدرتك أعداءنا. آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيئا ما أعظم هذا الدين الذي أقام لنا ضوابط في علاقتنا بأنفسنا وفي علاقتنا بالآخرين، ولم يترك الأمور لأهوائنا. وإن أردت أن تستشعر ذلك فقرأ قول الله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في هذه الآية المؤمن الذي ينتفع بكلام الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون له معها وقفة، إنها دعوة من الله ورسوله إلينا بالحياة. تخيل الحياة بكل معانيها وبكل صورها. وقرأ لطف الله عز وجل وهو ينادي على الذين آمنوا استجيبوا، أي تعالوا مختارين طائعين لا إكراه عليكم، ولكني أخبركم أنا الذي خلقتكم وفطرتكم أن فيما أدعوكم إليه الحياة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ولكن سبحان الله علينا، يا حسرة على العباد، كما يقول ربنا تبارك وتعالى، لما ترك المسلمون هذا المنهج، منهج الحياة، أصبحوا بين المطرقة والسنجان، وأصبحوا بين شقي الرحى كما يقولون. أعداء دين الله عز وجل ما عادوا يواجهوننا صراحة هكذا. لابد قبل المواجهة العسكرية، هي آخر شيء يلجأ إليه أعداء دين الله، إنما لابد أن يسبقه مواجهات أخرى والفتن في كل مكان. والفتنة نوعان: فتن الشبهات التي يريد بها هؤلاء أن يضللوا عقول المسلمين فيبدأ يشككك في ثوابت هذا الدين. ثوابت هذا الدين بدأ التشكيك فيها حتى وصلنا أنه أصبح بعض الناس العلمانيين والمتآمرين على دين الله، وأنا أعني الكلمة الذين يقبضون من الغرب، أصبحوا حتى يشككوننا في الحج، حتى في الحج ما كلمة من ألسنتهم. ثم نأتي إلى فتن الشهوات التي عرف أعداء دين الله سبحانه وتعالى كيف يلعبون على وترها حتى تخور قوى الشباب، والشباب بالذات هم الذين يوجه إليهم هذا الأمر، حتى تخور قوى الشباب فنرى شبابا مسخا لا تعرف إن كان الذي يجلس أمامك رجل أو امرأة. أصبحنا نرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أصبحنا نرى هذا في الأمة المسلمة. هذا الموضوع اللي أنا حتناول النهاردة موضوع من الأهمية في المكان للشباب، كما قلت لكم تأتي أهميته لأن العوامل التي يتطلبها هذا الأمر ليست متوافرة. العوامل التي يتطلبها هذا الموضوع الذي نتحدث فيه ليست متوافرة، بل على العكس نجد كل العوامل ضد أن يتوفر هذا الخلق في شباب المسلمين وفي بنات المسلمين. أهميته تأتي من أين؟ تأتي من هذا الانفجار الإعلامي الغريب الذي ابتليت به الأمة، وصراع الحضارات والثقافات الذي نراه في كل صباح ومساء على الشاشات الفضائية، بدءا من مواضيع ثار أكاديمي التي يعتني بها الشباب عناية فائقة لدرجة أنه ما جلست مجلسا إلا والستار أكاديمي أنا تخيلت من سذاجتي أنه مسلسل، يعني تخيلت كده كل يوم واحد يقول الستار أكاديمي يعني سد الستار أكاديمي، فتخيلت أن الستار أكاديمي ده مسلسل، فطبع شيء عظيم جدا. ولكن الهوس الذي يصدره لنا الغرب يلقى قبولا في صدور أبناء المسلمين الكثير منهم إلا من رحم الله لسطحيتهم وتفاهتهم. شباب لا يعرف ماذا يفعل، فتحرك على الستار أكاديمي وتحرك على الفريندز وتحرك على المش عارف ايه، ونفضل عايشين في هذه القصة. هذا الانفجار الإعلامي نراه في كل صباح ومساء ما يدعو الشباب أبدا إلا لأن يتحرك كما نقول دائما في اتجاه معاكس لهذا الخلق. حتى في الإعلانات لو عايز تعمل إعلان عن كويتش لازم يجيب لك واحد عريان، لو عايزين يعمل إعلان عن معجون حلاق يجيب لك واحدة بتعمل بالبرش على وش الراس، طب عايزين يعمل عن كرباطة يبقى لك بيسالة، طب شرار، بس أي حاجة لازم يجيب واحدة فيه. حتى المصاصة والشيخ لا يخلو الموضوع من دخول النساء، ثم نجد ماذا؟ سعار. الحقيقة نجد سعار في شباب المسلمين لا يقف عند حد. ثاني حاجة من الأشياء التي لا تساعد على أن يتم هذا الأمر غربة الحجاب الشرعي. حقيقة نحن نعيش في زمن غربة الحجاب الشرعي، إحنا لدينا فائض من المحجبات المتبرجات، هذه حقيقة يجب أن نتأكد منها. وابتلينا أيضا بهم على شاشات الفضائيات وفي قنوات إسلامية، لازم الليموني مع الفوشيا مع لازم الكلام ده، والمكياج ما فيش مشكلة ولا بد أن تظهر المسلمة. وأعداء دين الله عز وجل ميعوا حتى قضية الحجاب في نظر كثير من الناس، فرأينا العباءات الآن تنافس الكنسيات العاريات، عباية سودة دي مش عارف حتة برتقالي من ورا على حتة حمرة من الجنب على وردتين على قلبه عليه سهم وبتاع، شغال أختك المحجبة شغالة معاك. فالحجاب الشرعي أصبح في غربة، والإعلام هكذا، وزاد الطين بلة النساء اللائي يمتلئن بهن الشوارع، لدرجة أني عمال أتخيل أنس بن مالك لما يقول: إن وجدت امرأة في طريقك فغض بصرك حتى تجاوزها. يعني كنت أتمنى أن أدعو أنس بن مالك إلى أن يأتي في جامعة الدول العربية أو مصر المعريف أو عبدالعقاب، يعني وجوز مين؟ ده الشارع كله مثال، يمينك وشمالك وفوقك وكل حتة، يعني الواحدة ده حتى لو فتح البوتاجاز ممكن يلاقي واحدة كده، من كثرة وجودهن معنا في الشوارع بدون مبرر. النزول كده بدون مبرر دلوقتي، مفيش أي هدف، احنا ننزل وخلاص. هذه الأمور كلها جعلت هذا الموضوع من الأهمية بمكان، ولكن دعونا نعود إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ألتقط الخيط في هذا الأمر. هذا الخيط، احنا على فكرة ما زلنا في سلسلة الأخبار، هذا الخيط الذي أود أن ألتقطه خيط يوضح لنا أهمية هذه القضية. روايات الحديث المتعددة التي حصلت عليها تدور على الفضل بن عباس حينما أردفه خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. هذه الروايات كلها تدور عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف ابن عباس في رواية، ثم أتت امرأة، وذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ثم جاءت امرأة من خثعم فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. يعني لكم أن تتخيلوا أهمية هذه القضية. الفضل بن عباس في الحج ويقف مع من؟ يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القضية لعظمها ولخطورتها لم يلبث أن نظر الفضل إلى هذه المرأة ونظرت هذه المرأة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه بيده هكذا في وجه الفضل حتى لا ينظر إليها. وفي رواية أخرى في حديث جابر في صفة الحج، حديث المشهور في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، جابر يحكي أن النبي ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، استقبل القبلة فدعا ربه وكبر ووحد وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس خلفه، وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما، فلما دفع رسول الله مرت به ضعم، ضعم جمع ضعينة، والضعينة هي البعير اللي تركب عليه المرأة، مرت به ضعم يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله يده على وجه الفضل. تخيل عمل إيه الفضل؟ فحول الفضل وجهه إلى الشق الأرض، يعني النبي يعمل له وشه كده عشان ما يبصش، يقوم هو بص في الناحية الثانية يعني ماشي من هنا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحول يده من الشق الآخر على وجه الفرج، يصرف وجهه من الشق الآخر الذي ينظر به. هذه القضية قضية غض البصر. هذه القضية النهاردة قام أحد الشيوخ الذين تعلمت على أيديهم مرة وقال لنا في جدول المحاسبة اليومي، حضرتك تكتب غض البصر في خانة، فإذا نظرت 3 مرات فجأة، أنا أتكلم عن نظر الفجاء اللي هنتكلم عنه دلوقتي، سود هذه الخانة فأنت ضعيف. هذا الأمر ماذا يحتاج؟ يحتاج فقط إلى مراقبة، حد شيخك. ولهذا أنت تقبل على الله 5 مرات في كل يوم في المسجد، خلاص تريد أن تتقرب من الله، ولكنك قد تقبل على الله 1000 المرات خلال طريقك من البيت للمسجد كلما غضبت بصرك عن امرأة لا تحل لك. شوف مدى القرب من الله بهذا. عشان كده لما كان واحد دايما بيقول السرقة حرام في القانون والسرقة حرام في الشرع، طب هب أني أمام مال وأريد أن أسرق ولكني أخاف، فممن أخاف؟ أخاف من القانون أم أخاف من الشرع؟ الله أعلم. إنما لما تغض بصرك عن الذين لا يحلون لك أنت لا تخاف إلا من الله. هذه القضية بتحطك على طريق الإخلاص لله عز وجل. ولذلك خطورة هذا الأمر تأتي أن الإسلام لا يتركك حتى تقع في الفاحشة، يعني يقول لك هنحاول نشوف لك مخرج، لا، إنما الإسلام يتخذ إجراءات وقائية من البداية يقفل على الفتنة بابها حتى لا تنطلق. اللي حصل أيام الفضل بن عباس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل، وهذا استثناء نقول إنه كان فعل خاطئ، رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكره بيده، ولكن انظر كيف كانت المرأة، كانت في حج، ربما كانت منتقبة، لكن في هذه الفترة بالذات لأنه لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فنظر إلى وجهها. تعالى نرى هذا المجتمع الآن، الزينة المتدرجة التي نراها في الصباح وفي المساء، وماذا أقول عن الزينة؟ لم تعد في النساء فقط، النهاردة ما بيتكلموا عن الموضة بتاعت البنت اللي بتلبس ما عرفش اسمها ستومك ولا إيه كده، بحيث إنها تبقى باينة من يعني جزء من سرتها. أصبح بعض الشباب المخنث يفعل هذا، يلبس برضه غاضي ضيق جدا ويكشف ما بين حلق البنطلون وفوق سرته، فهذه الزينة المتدرجة وهذه الحركات المثيرة والأجسام العارية في الشوارع لا تصنع شيئا إلا أنها تؤجج الشهوة داخل الولد وداخل البنت، فنصبح بين طريقين، إما إفضاء فوضوي لا يتقيد بقيد، وهذا الذي نراه في بيوت الدعارة، وبيوت الدعارة قسمين زي ما احنا عارفين، في بيوت دعارة شريفة وفي بيوت دعارة غير شريفة. الشريفة اللي هي يمارس الرجل فيها الدعارة ويدفع، زي يقول لك الجدة شريفة، واخد بالك؟ إنما في بيوت دعارة غير شريفة التي يمارس فيها الدعارة ويأكل حق الواحدة كمان ويمشيها، دي بيوت دعارة غير شريفة، وبرضه الشريفة المفروض يبقى فيها يعني إيه اللي بيسموه التصريح، يشوف يعني مهذرين جدا، تصريح عشان تمارس الدعارة. ولما يقبض عليها زي ما حصل كده من كام سنة، كان بيكلمنا شيخنا مش عارف من 20-25 سنة، قبض على بعض الفتيات يمارسن الدعارة، طبعا الدنيا هاصت الحمد لله بدأت الأمور هتستفيد، قال لك لا احنا قبضنا عليهم عشان مش تصريح، رخصة زي العربية بالظبط، تتركب رخصة حضرتك تركب العربية لازم الرخصة منتهية، كذلك المرأة التي تبيع عرضها تحتاج إلى رخصة لتمارس هذا البيع. فأصبحنا نرى إما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بالقيد وما أذكر شبكات الدعارة في بلدنا، أو إن يحصل للشباب عقد نفسي، حبوب تظهر في وشه وإيده تترعش، لماذا؟ لأنه يكبت بعد إثارة، طول النهار بيثار، عمال على بطال برسانات في أوتوبيسات وفي محلات وفي شوارع وكل حتة، حتى لم تسلم مساجد الله سبحانه وتعالى من هذه الفوضى من السيدات ومن الرجال، ولذلك شكوى مريرة. وأنا كنت واحد من المتهمين بهذه الشكوى بالنسبة للسيدات، إن أنا أجلس معهن في الدروس وألاحقهن بنظري، يعني طيب أنت اللي عمالة تقولي بقالك سنة أنا ألاحقك بنظري، حضرتك بتجيلي لحد دلوقتي ليه؟ أو من الذي أعلمك أني لا أرفع بصري عنك غير أنك لا تغض بصرك عني؟ إذن القضية ليست قضية للرجل وحده ولا للمرأة وحدها. ولذلك لما سئل يحيى عليه السلام ما بدء النظر، قال ما بدء الزنا، سئل يحيى عليه السلام ما بدء الزنا، قال النظر والتمني. تبدأ النظر كده، حضرتك تطلق هذه النظر على امرأة تستثير بداخلك هذه الشهوة، ولا تملك إلا أنك تتمنى أن توقعها، وهذه حقيقة. دعوكم من مهاترات العواطف والحب، خلينا صرحا، الشباب الآن الذي يقبل على الزواج ما يشغل باله إلا مسألة الجماع، ولذلك هو بيتخيل أنه لو تزوج هيقعد 22 سنة على السرير، هو دي القضية اللي شغلة دماغه، مش قضية بيت وأسرة مسلمة وحياة وشغل، الأخر يعني عايز يبقى عاطل بس هو قاعد طول النهار على السرير، متخيل كده، لأنه لا يفهم، هذه الحقيقة المرة. ولذلك هذه النظرة كما يقولون إنما تولد خطرة، حضرتك تبص. ولذلك برضو أعجب من كثير من الشباب الملتزمين اللي عاملين حاطين على الشيطان جوه الأوضة بتاعته فرقة دلو وفرقة مش عارف إيه، الراجل عمال وسبايسي وبنات أيوه يا عم انت رايح فين؟ صور يشد الفنها وحاطط الصور دي على الحيطة ونازل يصلي وطالع وعادي. ولذلك تبدأ الموضوع يبدأ كما قلت أن النظرة تولد خطرة، والخطرة تولد فكرة، والفكرة تولد شهوة، والشهوة تولد إرادة، والإرادة تقوى ما لم يكن هناك مانع يوقفك عند حدود الله، لتصير الإرادة عزيمة بداخلك تريد أن تحقق هذا الفعل. وكما يقولون العين مرآة القلب، فإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته، وإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته. هي قضية رفض. لذلك معلش حضرتك فكر كده في أيام عدم التزامك لما كنت بتحب زميلة لك ولا حاجة، قل لي بالله عليك وكن صادقا أخبرني ما هو إحساسك حينما تلتقي عينك بعينها؟ ولا حاجة خالص، جسمك بيثار. اوعى تقول لي عواطف وقلبي وعبد الحليم حافظ والذكرى الثانوية الخمسين، خالص. كل اللي بيتحرك بداخل حضرتك إنما شهوة تريد أن تطفئها لا أكثر ولا أقل. سيبك بقى من اللي بيحكولين علينا والحب العذري والأفلاطوني، مش أنت مش عارف معاكسك، خلينا صورة مع بعض واحنا بنتكلم يعني. ولهذا كما قلت لكم، من لم يقدر على غض بصره لا يقدر على حفظ دينه. النهارده الإمام أحمد بن حنبل واحد جاي يقول له فلان تاب إلى الله وقال عندي أضرب بالسياط ولا أقدم على معصية إلا النظر إلى النساء بس. فيكشن شو الخطر؟ سيبونا بص بصرة، تلاقي واحد صاحبك ماشي وما أكثر قرناء السوق. يا عمي متع نظرك وانت ماشي في حالك، متعه بإيه؟ متعه بإيه وإزاي وفين؟ ودول بخمسين ألف واحدة بتشك انك يعني. تخيل ان بعض الذين يطلقون ابصارهم بيروح تعبان من البطن، ده جسمه بيتهد من كتر البطن فقط، وليس كان عايش اي حاجه. فما بالك لو اطلق لنفسه العنان ان يمارس هذا الامر؟ جسمه بيتهد من كتر شمال استرتش يمين فتحه هنا شعر فاضي هنا خدر هنا رقبه هنا، ايه ده؟ ما هذا؟ وما شاء الله بعض الآباء في البيوت يشاركنا في هذه الجريمة النكراء، لما بيكون مسؤول العضلات شنب رجل مسلم مكتوب في البطاقة أنه رجل، وبيصب على بنته وبيبصها وهي نازلة كده، أخريش بقى ها بقى شكرا ده بابا، ها هي دي وظيفة بابا، ما تتأخريش بقى بابا، ما قالهاش اللي أنت لابساه ده، أنت هتموتي الناس في الشارع كده، ده أنا نفسي مخطوط منك وأنا أبوكي. لكن هذه الأمور ما تشغل بال الناس، عشان كده النهارده المرابطون في سبيل الله على ثغور الإسلام نحن نحتاج أيضا إلى مرابطة على أربع أبواب في قلوبنا حتى يعني نحفظ ديننا على أنفسنا. هذه الأمور اللحظات، في اللحظات اللي هي الوقت، اللحظات اللي هي دايما لحظ العين اللي هي النظرات يعني، والخطرات واللحظات والخطوات. والله الذي يستطيع أن يقف بوابا على قلبه أمام هؤلاء الأربع سوف يحفظ دينه على نفسه. أربع حاجات: لحظة هي نظرة عين، وخطرة مجرد ما بتبص حضرتك تفيد الخواطر تشتغل، ثم لفظة عايز نمرة موبايل ودلوقتي أسهل حاجة في الشوارع العربيات ماشية من بعض، واحد يرمي أخت منتقبة بتقول لي واحد ما هو أصبح يعني ما هو الإعلام الذي شكك في المنتخبات والمحجبات جعل بعض المنحرفين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قلت لي ماشي بعربية في الشارع إيه واحد يرميني وهو ماشي رمى عليها من الشباك بتاع العربية نمرة الموبايل بتاعنا. انظروا إلى الوقاحة، فخلاص تحول الموضوع من بصة ودي منتخبة، طب هنعمل لك فيها إدلانية نولعها فيها بس عشان ما تبص عليها. لكن برضو أنا أعيب على بعض المنتقبات، وهذا إحقاق للحق. يا إخوتي اتقين الله في النقاب، مش ممكن ألاقي واحدة لابسة نقاب عينيها توقع، كل ده باين بالحتة من مناخيرها برموشها بعينيها والأيلاينر ومش عارف لبني فوق عينيها ولبني تحت عينيها وفستقي جوه عينيها، هذا ليس نقاب. فعايزين بقى يعني السيدات يساعدن الرجال في هذه القضية الصعبة التي أفرض لها القرآن مساحات في سورة النور، أرجو أن يعود المسلمون إليها مرة أخرى. والذي ينظر في سورة النور أيها الإخوة الأحباب ما يجد أن الأمر يقتصر على الرجال فقط. سورة النور دي سورة مهمة جدا، أي ست لازم تقراها وأي رجل لازم يقراها عشان يعرف هو فين بالضبط. الله عز وجل يقول كل المؤمنين، وانظر إلى سبحان الله، فما كان ربنا زي ما أمرنا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، فممكن إنها يا الذين آمنوا غضوا أبصاركم أو غضوا من أبصاركم، إنما لقبح هذا الفعل جعل الأمر وكأن هناك وساطا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولم أقل لكم إن منهج الله منهج حياة، منهج حياة في الحقيقة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. علاقة فرضية وثيقة بين حفظ البصر وحفظ الفرج، لأن حفظ الفرج ثمرة لحفظ البصر مباشرة ثمرة من هذه الثمرة ومترتب على هذا، مع أن حفظ الفرج هو في التقدم أولى. يعني أنا أبص والذي لا أبص مثلا، إحنا لو بنخير بين الأمرين، لكن لأن العلاقة فرضية ربنا بيدل عليك الباب من الأول، يقول لك هو ده الذي يوديك لده، قصة كده. ولذلك أنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الحقيقة، شيء جميل أوي يا رسول الله أن تكون في المنام، في المنام يرى قصرا لعمر بن الخطاب في الجنة ويرى جارية فيسأل لمن هذه الجارية، تقولون لعمر، فتى من قريش يسمى عمر، فيولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه، لما تذكر غيرة عمر فبكى عمر فقال أو عليك أغار يا رسول الله. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا حتى في المنام يولي طرفه صلى الله عليه وسلم بعيدا حتى يأخذها من منطلق إن لم يكن هناك دين يشغلك وخوف على هذا الدين أن يسلب من بين جوانحك ومن قلبك، خذها زي عنترة. العنترة كان يقول يلا كده يعني، وأغض طرفي إن بدا في جارتي حتى يواري جارتي مأواها، ده أنا دلوقتي بدخل عيني بلكونة جارتي عشان أصطادها، ورسالة على الاس ام اس وبعثنا أغنية على الاس ام اس، قصص شغالين بيه. لو خدتها حتى من منطلق الشهامة شيء مهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن هنا كما يقول العلماء للتضعيف، لأنه ليس النظر على إطلاقه حرام، النظر ليس على إطلاقه حرام، فهناك أحكام لهذا النظر. قد يكون النظر واجب، واجب إزاي؟ كأن تنظر في مصحف، كأن واحد مثلا قاضي وواقف قدامه متهمة يريد أن يتعرف عليها، هذا النظر واجب. أو طبيب اضطرت امرأة لظرف ما أن تكشف عنه فلا بد أن ينظر إلى العضو ولا يزيد عن ذلك. ولذلك أقول للإخوة الأطباء، عشان فساد الزمن وخراب الزمن الذي جعل كثير من الناس يشدد كثيرا على مسألة أن تذهب المرأة إلى طبيب رجل، أقول له إذا قالت لك يا أخي الفاضل صداع رجل الكبير هو الألم فيه، لا يحل لك أن تنظر إلى صدرها وإلى نحرها، وقرأ قول الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كنت عامل نفسك فيها شهم ابن عباس الآية دي، يقول لك يبقى الواحد داخل على أهل بيت والناس قاعدة ويقوم ضارب نظرة بعينه طالما أن أحد لم ينظر إليه، فإذا فطن إليه الناس غض بصره. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عارف عينك ريحتين حتى ولو لم يراك أحد، ويعلم ما يخفي ما تخفي في صدرك من تمني تجاه من تنظر إليه. هذه الأمور يجب أن نفهمها. فهذا النظر قد يكون واجب وقد يكون حرام على الإطلاق، أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك بشهوة أو بغير شهوة، كما حرام على المرأة عند بعض العلماء أن تنظر إلى الرجل بشهوة أو بغير شهوة. واحتجوا بحديث الترمذي الحسن الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وميمونة لما دخل عليهما ابن أم مكتوم وهو أعمى، أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ لكن احتج البعض الآخر أنه يجوز النظر إن لم يكن بشهوة في حديث نظر عائشة بنت أبي بكر الصديق إلى الحبشة ورسول الله يرفعها وهم يلعبون بشرابهم في المسجد. لكن الحقيقة انظر إلى ربك تبارك وتعالى في هذه الآيات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حتى النظر الذي يباح لك لبنت أختك ولا مثلا عمتك ولا خالتك، حتى من هنا عند بعض علماء التفسير قال لك ما تقعدش تخرم عينك وشها ولا تطيل النظر ولا تكرره، يبقى عندك شيء من الحياء. انما النهارده اقول للاخت: ان علمت ان اخاك منحرف لا يحل لك ان تظهري امامه باشياء بلبس معين يثير شهوتك، لأنه خلاص أصبح منحرفا لا يؤمن أبدا حتى على أخته. وكان سمعنا من جرائم عجيبة: أب يمارس الجنس مع بنته، أو أخ يمارس الجنس مع أخته، وهكذا. لا تستغرب، هذه الأشياء تحدث في المجتمع المصري المسلم الذي يحكم، أو من المفترض أنه يقول أنه يحكم بكتاب الله. فمهم جدا هذه القضية. أو قد يكون النظر مستحب، كأن تنظر إلى وجوه الصالحين، أو أن تنظر في آيات الله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. يعني هذا النظر. وقد يكون النظر مكروه. عارفين مكروه إزاي؟ نظر فضولي، حاجة كده زي فضول الكلام، هناك فضول نظر. ولذلك أنا تعجبت أوي، قد يجلس المرء يقعد ينظر على بيوت وعلى شقق وعلى فيلات تستثير فيه بغض الحال التي يعيش عليها، فإذا بربنا تبارك وتعالى في كتابه يعلمك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تخيل هذه الأمور، النظر لا يكون على إطلاقه هكذا، وإنما يجب أن تكون الأمور محدودة ومحاطة. وكما قلت لكم، حفظ الفرج مرتهن بحفظ البصر. ولكن هنا نستدرك فيها كيف يمكن للرجال أن يخضعوا لهذه القيود الثقيلة التي تخالف أهواءهم. مين فينا النهاردة عايز يقفل النظر؟ ده احنا النهاردة علمونا، يقول لك أحلى ثلاث حاجات في الدنيا: المية والخضرة والوجه الحسن. ولما واحد يبقى بيبص على واحدة ماشية ويكون سافل، لا أملك إلا أن أقول هذا، أما يقول لك إن الله جميل يحب الجمال. وكان في واحد كده برضه عمل بيت شعر بهذه السفالة، يقول: انظروا، هذا الذي ينطبق عليه قول الله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. خلقت الجمال لنا فتنة وقلت عبادي ألا تتقون، وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. إنه يخاطب رب العزة سبحانه وتعالى بهذا الاجترار. فأنت خلقتنا الجمال وجاي تقول لي اتقي وأنت جميل تحب الجمال؟ طب أنا ما أعشقش إزاي وما أبصش إزاي؟ هذا الكلام أصلوه في عقول بعض المنحرفين الذين تهوى قلوبهم هذه الأشياء، فإذا بهم يشعرون كأن هذه وكأنه أتى بحديث يقول لي الكلام ده كأنه دليل علي أن أنا لا براحتك بقى، طير عينك وطلعها، مش مشكلة ما تفرقش. كيف للرجال أن يخضعوا لهذه القيود الثقيلة؟ كما قلت لكم، النهارده شيء صعب. مين النهارده مش عايز يبص؟ مين نفسه لا تقول له انظر، متع بصرك، بص شايف الجمال اللي ناشئ وشايف وشايف وشايف؟ مين النهارده محتاج ان حد يفرض عليه هذا القيد؟ ان الناس لان مرهم بالسوء الا ما رحم ربه. ولذلك حفظ البصر قضيه صعبه في هذا الزمن وقيد ثقيل على العباد. انما وهم يرون النساء يتراقصن عاريات حولهن عن اليمين وعن الشمال ومن امام ومن الخلف، او بيسمع صوت واحد. انا النهارده بتتصل بي بعض النساء بالبيت او كاي داعيه عشان بالتحديد، لما اقول السلام عليكم هلا كده، ده سؤال دين ولا سؤال حب؟ مش ممكن يكون سؤال ديني لغير الصوت ده. أين قول الله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ ولما تيجي ترد على أيوة يا محمد ما في تليفون كده مع الغريب الهالو دي تطلع توقع على التليفون، إنما مع جوزها حالي تكلم بصوت أجش ومعري وبشوف ناس قالوا كده تبقى أرقانة في بيوت تبقى قاعد فيها والله ده الناس قريبها، إنما لما يجي حد غريب أو من أصدقاء لازم اللص بقى تقعد تتفرج على ده. فلن يستطيع الرجال الصمود أمام هذه القيود المفروضة عليهم إلا بمعاونة النساء. ولذلك الحكم في القرآن لما ربنا يقول للمؤمن اتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هو الحكم للرجال والستات مش للرجال بس. إنما الشيء العجيب في الآيات دي كان من الممكن أن يقف الأمر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبالتالي النساء شقائق الرجال فيخش معهم في الأمر، لأن القرآن مش كل جزئية أمر أو نهي يقول للرجال اعملوا براءة الستات وانتوا براءة الستات، لا، المعروف أن الستات تاخذ نفس الحكم، من عمل منكم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إنما ربنا ليؤكد على النساء أهمية هذه القضية في الآية اللي بعدها مباشرة كان السياق الأعجم، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و إلى آخر هذه الآية. شيء عجيب أوي. طب ما كان القرآن الأول يكلم الست عن الحجاب وبعدين يقول لها غض بصرك واحفظي فرجك، إنما بدأ بقضية، لأن القرآن النهاردة هذه القضية قضية غض البصر وحفظ الفرج تشمل المحجبة وغير المحجبة. يعني مش القرآن هيقول لك الأول الحكيم وبعدين غض بصرك واحفظي فرجك، طب واحدة ما تحجبتش اطلقي بصرك بقى براحتك وامشي زي ما انت عايز، إنما لا، القرآن بدأ بعظم هذه القضية، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم أتت آية الحجاب وما فيها من ضوابط في علاقة المرأة بمن يحل لها وبمن يحرم عليها. فإذا إحنا الاثنين مشتركين في هذه القضية، طرف الميزان، نريد لهذا الميزان أن يقف معتدلا تتساوى كفتا. إنما إذا اختل أحد الميزانين اختل المجتمع. أقول للولد النهاردة موت نفسك في الغض بصرك، حاضر ببذل كل جهدي، والست براحتها حتى في المسجد تبقى واقفة على باب المسجد عمالة تبص، طب تبص على إيه يا ستي؟ خلاص انتهى الدرس أو انتهت الندوة اللي بتحضريها، خدي بعضك وامشي. لما تقعد النهاردة وعينين تلتقي بعينين وتيجي أختك تقول لك السيرولاب يبص عليه، عرفت منين يا ستي الحاجة إن هو مزقق النظر؟ ما أنت أكيد بتبص أنت كمان. إنما لو أنت طرف عينك كله حياء وتضعين عينك في الأرض كما كان على عهد السلف الصالح، الموضوع ينتهي ببساطة، هيبص عليه هو. هي أصعب لغة، إياكم أن تتخيلوا أن الولد يثار أو يصل إلى قمة إثارته في مسألة أنه شايف واحدة. طب ما ممكن تكون محجبة ولبس عباية وقصابة، إنما هي لغة العين كما يقولون العين بريد الزنا، قصة العين دي. وزي ما كان في واحد قرأت له بحث كده صغير يقول في تغير كيميائي بيحصل في الدم أول ما تلتقي العين بالعين على طول، يعني التقاء العين بالعين بيعمل شيء من التغير الكيميائي، وهذه حقيقة. بس حد يقول لك الشحر بيروح جربها في المولات والشوارع، أنا بقول لكم ده البحث اللي قال كده، لا يفضل ماشي بقى يبص يقول لما تشوف كده في مجدنا يحصل الله إيه، لا طبعا. فبيحدث تغير في كيمياء الجسد وكيمياء الدم حقيقة في مسألة النظر، وده شيء مهم جدا يجب ان احنا ناخد بالنا منه. عشان كده بتجد انك انت بيحدث شيء من زي ما نقول مخدر في جسمك، كلما اطلت النظر الى مذيعه التلفزيون والى مثلا واحده مش عارف مسلسل وتفضل مدققه قوي وموسيقى تصويريه بقى بتبهدل الدنيا اخرى معاها، عمال تبص بقى وهي في عينها في عينه وبعدين ايديهم تبتدي تقرب من بعض، ما الكلام ده كلنا كنا بنشوفه في ايام ما كنا خايفين، كنا حريصين عليه جدا يعني. فببساطه شديده العين بتعمل هذا الشغل. طيب النهارده اجي اسال نفسي ونستكمل المره الجايه عشان بس انا تعبان شويه، ايه هي اسباب اغلاق البصر؟ وهو موضوع أكيد له سبب. واحد، أول شيء لازم تعرفه في أسباب إطلاق البصر اتباع الهوى. اتباع الهوى ذكرت يا أخوانا، لأن اللي بيحصل إن في واحد يبص على واحدة لأول مرة، راح تلاقيه بص عليه، شايفين يمشي شوية وقوم بصيته بصة كمان يجي أهو تبص عليه، خلاص يحدث شيء اسمه الهوى. إيه الهوى ده؟ إن هو يبدأ يفكر في أنها معجبة بيه. ولذلك أنا ما رضيتش أقول لكم سبب نزول آيات كل المؤمنين يبدوا من أبصارهم، في بعض أسباب النزول يعني إنه كان في صحابي ناشي كده نظر إلى امرأة فنظرت إليه راح ضرب صحيفة دماغه اتعورت أو مناخيره جاب الدم حاجة كده، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بصحة هذا، يعني ما عنديش دليل على صحته، إنما أقول بعض التفاسير بتقول أسباب النزول كانت كده. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولذلك الذي يخالف هواه كما يقول كما يقال في الأثر، الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. اللي بيخالف هواه على طول الخط ده الشيطان يخاف من ظله. عشان كده اوعوا تتعجبوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. عمر طبعا ما عندوش هوى نفس، فوصل هذا الأمر به إلى أن الشيطان يعرف أن عمر جاي كده من الشارع ده يوم حوز شكة ثانية. تخيل ده احنا دلوقتي الشيطان يلازمنا حتى في الصلاة، تجاي في الطريق خبطت لك بصة عليه وحد أسلكش معدي، الشيخ يبقى عمال يوزلط في القرآن يقول اللي يقول وانت عمال دعانا كده ودماغك فين في الشارع اللي كنت فيه، ويا لو اخرج الاقيها دلوقتي. تخيل ممكن يحدث نفسه في الصلاه كده، لو ارجع الاقيها دلوقتي. في بعض الناس يعني مرض يتبع هواه بشكل. ولذلك انا في حديث قراته اول مره شيء اقراه، حديث حذيفه بن اليمان في سنن ابن ماجه صححه الامام الالباني اول مره والله بقوله. السبب ان هو فعلا يوافق الشكل اللي انا قلته حالا دلوقتي، مساله نوقف الصلاه مش هنا. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يدرس الإسلام من الاندراس اللي هو ينحي، ينحي الإسلام من القلوب. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. واحد كده بيجيب فانيلا من محل محترم لونها احمر، اضرب غسلتين لاريا للمخشوش اللي بنجيبه اليومين دول ده ويجيبوا لك الجلابيه بيضه بس فيها صفار شويه عشان مش عارف تعمل في ايه، واسقط وبعدين بيضه خالص قوي باللي هو بقى المعلن عنه او المنتج اللي بيتكلموا عنه ده. طبعا هقول له الابيض والنيل اقول له بيضه في الغسالات وتعرف يلبس، فيقول لك اللون يبتدي يوم عن يوم يبهت، فاللي تلاقيه مثلا اسود قوي من شريك جديد غسلة في الثانية يبدأ خلاص حتى لو عليه مثلا كلمة كده ولا عليه حاجة تبدأ تبهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف ذلك الإسلام في قلوب كثير من الناس، يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ما صيام ما نسك ما صدقة حاجة. استكمال الحديث غريب جدا، ان بعض الناس ياتي الكبير والشيخ والعجوز يقول سمعنا اباءنا يقولون هذه الكلمه لا اله الا الله فنحن نقولها. بس احنا سمعناهم بيقولوا لا اله الا الله بنقولها زيهم، اللي هو الاسلام بالوراثه مش موجود. ده موجود ونص. النهارده هات لي شريحه الشباب المولود بعد حرب اكتوبر او بالاحرى بدءا من سنة 78 لما بدأنا نهدئ العلاقات شوية مثلا مع الأعداء دين الله سبحانه وتعالى. هذا الشباب من 78 لوقتنا هذا أبيض زي السيراميك الفراعنة كده، ما يعرفش حاجة خالص خالص. اسألوا في هيا هيا فات ماشي معاك والله يا أخوانا زي ما بقول لكم يعرفوا حاجة خالص حتى لا يدرى ما نشوف ليه بتستغربوا. أنا واحد مرة سألني، واحد سألني السؤال ده عن مامة ولد أيام ما كنتش بروح الحجب كنت حكيتها لكم قبل كده، قاعد معاه فبيسأله بيقول له يا مامتك جاية إمتى؟ قال له غالبا ممكن تيجي على الاول يوم العيد. قال له ها مش هتعيد معاكم ده غريب كبير. راح تحب مش هتعيد معاكم شو عايز فين يا ابني؟ انا افتكرت طنط مين؟ وكانت سنتين يا ثانوي تخيلوا ثانية ثانوي محدش عرفه بالدنيا يعني ايه شرك. اولم اقل لكم حتى لا يدرى ما نسك. انت مش عارفه الفرق بين الصلاة وبين الزكاة والصدقة ولا بين النافلة والفريضة ولا عارفه حاجة خالص. بتكلم على الاجيال دي للتحديد الاجيال التايهة الضايعة اللي عايشة الان بتلستار اكاديمي دي وشركات التليفونات. واحد بيكلمني مرة بيقول لي محمد عطية ادعيله. انت محمد عطية مين؟ فين محمد عطية؟ ده واحد من اللي بيشاركوا في الهجر اللي بيتعمل ده. تخيل مؤتمر قمة بلد واحمد ياسين اتقتل والدنيا من حوالينا لا تبشر الا بمنتهى القلق والناس بتتكلم في محمد عطية وبذكرى العنكبيب الاسمر النهارده قرنهم طويل عريض. تفتكر هل بصمه مين يا عم انت وهو يا عم وحد الله كفايه بقى كفاكم ضحكا على عقول الناس. الشباب ضايع وتقول لي بصمه عبد الحليم حافظ الله يرحمه ويغفر له. فيجب ان نتنبه الى ذلك. مساله الهوى دي مساله مهمه قوي. شر اله عبد في الارض هذا الهوى. احنا اتكلمنا بدرس كامل مش تفاصيل ثاني في الهوى. ادي حاجه. نمره اثنين استصغار مساله النظره. فلذلك واحد يقول لك ايه هي لما مو تخلص مش عارف يعمل شفايفه ليه كده برضه او يعمل لك عينه كده. يعني ايه ذنبه يخلص ولما مو يخلص؟ من الذي قال لك ذلك؟ عجبني راجل كده قال اربع ابيات شعر. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه على في أعين الغيب موقوف على الخطر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيب اللي هم النساء في أعين الغيب موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هي تبدأ كده. فاكر الشاعر اللي قال لك نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فطنطنا بعديها أكمل أنت بقى ده سؤال في الامتحان كومبليت. ها؟ هو نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. إيه هنتكلم في صحيح البخاري في اللقاء يعني؟ فهي الموضوع إن الناس بتستصغر مسألة الذنب. بتستصغره ليه؟ قال لك يعني الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إلا ربك واسع المغفرة. قلت إيش جاءوا علينا بقى؟ لا. لا صغيرة مع إصرار. ولا كبيرة مع استغفار. مش حاجة اسمها انك انت تقعد تطلق لبصرك العنان يجوب افاق الدنيا يمنة ويسرى وترجع تقول لي اصل ما كانش قصدي اصل ربنا يكبر. ده النهارده النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله احد الصحابة عن نظرة جرير بن عبد الله البجلي على ما اعتقد عن نظرة الفجاءة قال افرط بصرك. حديث صحيح مسلم. وحديث بريدة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. لك الأولى إيه بقى؟ يا بطل اللي قاعد دلوقتي قال لك بس اخرج بقى اضرب الأولى دي ساعة. لك الأولى التي عن غير حفظ ولا تعمد. ماشي كده بتكلم واحد التفت واحدة هي دي الأولى واخلص. مش الأولى إن أنت تجيبها لحد ما تخش باب الشقة. وإنما النظرة الأولى فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا الكلام في نظر الفجاءة يا إخوانا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مش كده لم تدرك اعتبار لأهمية هذا الأمر. طب نستكمل إن شاء الله موضوع المرة الجاية لأنه لسه طويل شوية. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن النبيين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، وارزقنا هداك إن نحن رضاك، أسعدنا بتقواك، متعنا برؤياك، اجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن في قلب كل واحد منا هما، اللهم فرج همومنا واستر عيوبنا واغفر جلاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسونا من صالح دعائكم بالثبات والشفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.